نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله، لازلنا في قراءة هذا الفصل. قال رحمه الله: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله إلى آخره. نعم، قوله وترك التعرض له بالرد والتأويل، وقفنا عند هذا الموضع، يعني فيه التحذير من تلقي هذه النصوص من القرآن والسنة إما بالرد والتكذيب وإما بالتأويل والتحريف. قال وترك التعرض له بالرد والتأويل، المراد بالتأويل هنا هو التحريف، هو التحريف، لأنكم تعرفون أن التأويل له عدة معاني، له معاني صحيحة ومقبولة، وله معنى مرفوض ومردود. فالمعنى المرفوض والمردود هو صرف اللفظ عن ظاهره لأمر آخر لدليل يدل عليه. هذا الإصطلاح أحدثه علماء الكلام والجدل، أنهم عبروا عن التحريف بأنه تأويل، فصرفوا الألفاظ عن ظاهرها إلى أمور مرجوحة بحجة أن هناك دليل يدل عليها. فهذا إصطلاح محدث لم يكن عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من أئمة الأهدى ومصابيح الدجى، وتوصلوا بذلك إلى رد النصوص الواردة في باب الصفات في القرآن والسنة، وذهبوا يحكمون العقول والأهواء والأذواق والاستحسانات على كتاب الله عز وجل وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والواجب هو تلقي هذه النصوص بالقبول والتسليم، وعدم التعرض لها بالرد، يعني التكذيب لألفاظها أو التحريف لمعانيها. فهذا معنى التأويل في هذا الموضع، وهو بمعنى التحريف. وأما التأويل بمعنى التفسير والإيضاح والبيان فليس مرادا هنا. وهكذا التأويل بمعنى معرفة حقيقة الأمور وما تؤول إليه ليس مرادا هنا، فإن للتأويل ثلاثة معاني، منها معنيان صحيحان مقبولان ومعنى باطل ومردود. أما المعنى الصحيح فأن يكون التأويل بمعنى التفسير، كما في قوله عز وجل: نبئنا بتأويله، أي بتفسيره. وهكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وأما المعنى الثاني فبمعنى العاقبة والمآل، كما في قوله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله، يعني أمر المعاد والجنة والنار وحقائق اليوم الآخر وحقائق صفات الله سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. نعم، أهل السنة لا يعارضون هذه النصوص لا برد بمعنى تكذيب ولا بتحريف ولا بتشبيه. فالتشبيه في إثبات لللفظ والمعنى، لكن فيه تجاوز، أثبتوا اللفظ ولم يردوه، وأثبتوا المعنى لكنهم بالغوا وتجاوزوا وغلوا في الإثبات حتى شبهوا صفات الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوق. هذا فيه إثبات لكن مع الغلو والتجاوز. فالتشبيه أنك تشبه صفات الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوق، تقول مثلا صفة اليد: يد الله تشبه أيدينا، أو يقرب من ذلك. والتمثيل هو التشبيه من كل وجه، فهو أبلغ، التمثيل أبلغ من التشبيه. نعم، قال وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. هذا الموضع أنكر على المصنف العلماء في هذا الموضع، وهو قوله وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. ووجه الانتقاد أنه يفهم من كلام المصنف رحمه الله أن نصوص الصفات على قسمين، قسم واضح جلي فهذا يقبل لفظه ويسلم لمعناه، ومنه ما هو مشكل خفي فهذا يعني يقبل لفظه ويترك التعرض لمعناه. والذي ذكره العلماء أن نصوص الصفات كلها واضحة جلية لا إشكال فيها، مع أنه ممكن أن يحمل كلام المصنف رحمه الله على معنى الصحيح، وهو أنه أراد أن ما فهم لفظه ومعناه وهذا هو الغالب الأكثر فيجب تلقي اللفظ والمعنى بالقبول، وأما المواضع اليسيرة التي لم يتضح المعنى فيها فإنك تؤمن يعني بالمعنى على مراد الله المتكلم به أو على مراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي بلغ عن الله عز وجل، أو أن المراد من كلام المصنف رحمه الله وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه أي لمعنى الكيفية، وهذا بعيد على كل هذا الموضع مما انتقد على المصنف رحمه الله، وأن الواجب هو تلقي اللفظ والمعنى بالقبول، فما كان واضح المعنى فالأمر في ذلك واضح، وما كان مشكل فإنك تؤمن باللفظ والمعنى على مراد المتكلم سواء كان في القرآن أو كان في السنة، لأن الله عز وجل أنزل كتابه بلسان عربي مبين، فأنت تفهم هذا اللفظ بمقتضى قواعد اللغة العربية. قال: ونرد علمه إلى قائله سواء كان في القرآن أو في السنة، ونجعل عهدته على ناقله، يعني إذا صح الحديث فإنك تؤمن باللفظ وتؤمن بالمعنى وتحيل اللوم والعتاب على الناقل إذا كان أخطأ، أنت ليس لك إلا الظاهر. قال: اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني هذه الطريقة وهي تلقي اللفظ والمعنى بالقبول هي طريقة الراسخين في العلم الذين أثنى الله عز وجل عليهم في هذه الآية الكريمة: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أي المحكم والمتشابه كل من عند الله سبحانه وتعالى، فأنت تؤمن بالمحكم وتقبله وكذلك بالمتشابه لأنه كل من عند الله سبحانه وتعالى، لكنك تفهم المتشابه برده إلى المحكم. قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، الراسخون في العلم هم المتمكنون في العلم الذين رسخت فيه أقدامهم وقلوبهم وقطعوا شوطا كبيرا فيه. قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، هذه طريقة أهل الإيمان، وهذه طريقة الراسخين في العلم، أن النصوص منها ما هي واضحة جلية ومنها ما هي مشكلة، فطريقة أهل الإيمان أن ما أشكل عليهم من النصوص فإنهم يردونه إلى المحكم الواضح الجلي، وبذلك يتضح المعنى ويعرف المراد. وأما طريقة غير الراسخين فسيأتي في كلام المصنف رحمه الله. قال: وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. نعم، وقال في ذم مبتغي التأويل المتشابه، كما قال الله عز وجل في كتاب الكريم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. فكما تقدم أن آيات كتاب الله سبحانه وتعالى منها المحكم وهو الواضح الجلي الذي لا يحتاج في معرفة معناه إلى غيره، ومنه المتشابه الذي فيه شيء من الإشكال أو الذي يفهم منه غير المراد أو الذي يفهم منه أكثر من معنى، فطريقة أهل الإيمان أنهم يردون هذا المتشابه إلى المحكم فيتضح المعنى ويظهر المراد من هذا اللفظ المشكل. وأما الذين في قلوبهم مرض فإنهم يضربون النصوص بعضها ببعض ولا يرجعون هذه النصوص المشكلة إلى النصوص الواضحة حتى يتبين لهم المعنى. قال الله في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ضلال وانحراف فيتبعون ما تشابه منه، يعني أنهم يعملون بالمتشابه ويأخذون به ولا يردونه إلى المحكم، وهذه طريقة خاطئة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني وكان الحامل لهم على ذلك والغرض أنهم يمررون البدع التي هم عليها أو أيضا تمرير الباطل الذي اعتقدوه، لا يريدون نصرة دين الله سبحانه وتعالى أو نصرة دين الله أو نصرة كتاب الله وسنة نبيه، ولكن أرادوا الفتنة. وجه الفتنة أن هؤلاء إذا استدلوا بآيات من كتاب الله أو استدلوا بأحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنهم يفتنون الناس، بحيث أن الناس إذا سمعوا قال الله وقال رسوله فإنهم يغترون وهكذا ينخدعون، وهذه طريقة أهل الزيغ، مع أن النصوص المشكلة لا تفهم يعني وحدها وإنما ترد إلى النصوص المحكمة حتى يعرف المراد منها. أما أن المشكل والمتشابه يعرض وحده بحجة أن هذا استدلال بكتاب الله سبحانه وتعالى فهذا لا شك أنه تلاعب ولا شك أنه رد ولا شك أنه غير عمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. قال: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وما يعلم تأويله إلا الله، كما تقدم أن التأويل على ثلاثة معاني. وما يعلم تأويله إلا الله، إذا كان المراد بالتأويل هنا بمعنى معرفة حقيقة الأمور وعاقبة الأشياء، فهذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم حقيقة صفاته، ولا يعلم ما يكون في الجنة والنار، ولا يعلم حقائق ما يكون في اليوم الآخر إلا الله سبحانه وتعالى. وما يعلم تأويله إلا الله، إذا ذهبوا يعني يحاولون أن يعرفوا أو يتكلموا في هذه الأشياء التي استأثر الله عز وجل بها، قال: وما يعلم تأويله إلا الله. اختلف العلماء في الوقف، هل الوقف على لفظ الجلالة أو على لفظ الراسخين في العلم؟ فإذا كان المراد بالتأويل هنا الأمور، يعني حقيقة الأمور وما تؤول إليه، فالوقف يكون على لفظ الجلالة: وما يعلم تأويله إلا الله، لا يعرف حقيقة هذه الأشياء على وجهها إلا ربنا سبحانه وتعالى. وإذا كان المراد بالتأويل بمعنى التفسير والبيان والإيضاح، فهذا يعني يعلمه أيضا الراسخون في العلم، فيكون الوقف: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قال: فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. في الحاصل أن الواجب يعني تجاه هذه النصوص الواردة في القرآن والسنة أنها تتلقى بالإيمان والقبول والتسليم، ولا ترد بتأويل ولا بتحريف ولا بتكييف ولا بتمثيل ولا تشبيه، ولا تضرب النصوص بعضها ببعض، فإن الله سبحانه وتعالى ابتلاء وامتحانا واختبارا جعل كثيرا من آيات كتابه واضحة جلية، وجعل بعضها خفية ومشكلة، فطريقة أهل الإيمان أنهم يفهمون النصوص بعرض بعضها على بعض بتفسير بعضها لبعض، فبهذا يخرجون من الإشكال. أما أنهم يعرضون عن النصوص الواضحة الجلية ويذهبون إلى نصوص مشكلة وخفية ويريدون بذلك أن يفهموا معاني الآيات أو معاني الأحاديث، فهذه طريقة أهل الزيغ والضلال. ولهذا المبتدعة يعني يذهبون إلى الاستدلال بآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى على باطلهم وعلى بدعهم، والجواب عن هذه النصوص التي يستدلون بها في آيات كتاب الله سبحانه وتعالى. فلهذا ينبغي على المسلم أن يعمل ما مدح الله عز وجل به أهل بالإيمان به كله ورد بعضه إلى بعض. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.